وابي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وابي يوسف محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم، واختاره نعم وداود بن علي الظاهري وأبو ثور. قال واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. إيش رأيكم في هذا؟ نقول له جمهور ولا متكافئ؟ هذا ينبغي أن يكون متكافئا. نعم. وين زيد؟ زيد معهم؟ زيد بن ثابت معهم. نعم، ابن عباس هنا قال وهو المشهور عن ابن عباس، القول الثاني. على كل حال القضاة موجودون. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض أو بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وقسمته. ولذلك صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما رواه ابن أبي حاتم الإضرار في الوصية من الكبائر. عندك في حديث مرفوع وعندك موقوف، المرفوع ضعيف والموقوف صحيح. فالصحيح عن ابن عباس أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. ولذلك في مرض الموت إذا الميت حاول أنه يعني يخص بعض الورثة ويقول وصية لا تقبل منه في مرض الموت، لا تقبل منه. طيب إذا أقر، فإذا عندنا وصية عندنا إقرار، وهو في مرض الموت قال أقر أو كان كتب أن ابن الفلاني له عندي كذا وكذا، فهل هذا الإقرار يعني يعمل به أو لأجل التهمة لا يعمل به؟ قال ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين. أحدهما لا يصح، لا يصح الإقرار، وهذا طبعا يعني يفيد في عند اختلاف الورثة، تجد أحد الورثة طالع يقول لا الوالد أو فلان أقر لي بكذا وكذا، فما حكم هذا الإقرار؟ القول الأول أنه لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار، يعني هو يكون أوصى له والوصية لوارث لا تجوز، فبدل أن يوصي له قال إيش أقر، فجعل الوصية في صورة إيش إقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقديم الشافعي أنه لا يصح الإقرار. نعم، لماذا الذي أقر له لماذا يظهره الآن؟ لماذا لم يظهره قبل؟ نعم، فقالوا لا يصح الإقرار. القول الثاني قال وذهب في الجديد أي الشافعي إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار البخاري في صحيحه. واحتج أي البخاري بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها. الفزارية إحدى إيش زوجاته، قال هذه اللي غلقت عليه الباب لها ما يؤخذ منها، فأوصى بهذا. قال القول الثالث وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. على كل حال الذي يظهر أيها الإخوة أنه إذا ثبت أن هذا حق فعلا، كان يكون مثلا الوالد استدان من ولده وهو أراد أن يقضيه ويزيده، استدان منه 20,000 فكتب له شيء ب30,000 فأراد أن يقضيه ويزيده، يجوز الزيادة في القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. إذا تبين هذا وثبت فيعني هذا يعني يجوز، وإلا في الأصل أن هذا المحل محل إيش؟ محل تهمة. ولذلك قال ابن كثير فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا في نفس الأمر، شوف كيف، صحيحا مطابقا في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، يعني حتى لو كان الإقرار صحيح مطابق جرى فيه هذا الخلاف. قال ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع بنص هذه الآية، وهي إيش؟ غير مضار. نعم. قال وقوله تعالى تلك حدود الله إلى آخره، أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله، بأن لا يتجاوز هذه الحدود، فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعض بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. سبحان الله. وهنا يعني يذكر هؤلاء الناس الذين يحسب الواحد منهم أنه حريص على أولاده أكثر من الله تبارك وتعالى، هذا حقيقة فعله، أما يقول لا أنا أحب أطمن العيال وخلينا أقسم لهم من الآن، ما شاء الله. أنت أحرص على أولادك من الله عز وجل الذي يقول يوصيكم الله في أولادكم، فإذا لا بد من التزام حدود الله وأن يترك الأمر إلى قسمة الله تبارك وتعالى. تلك حدود الله. وبعضهم أيضا عندما يريد أن يوزع التركة يقول لا أنا أسوي بين الجميع، إذا كان صاحب أفكار منحرفة فيقول أنا أسوي بين الجميع، بين الأولاد وبين الذكور وبين الإناث، فهذا كله من تعدي حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. خالدا فيها إذا كان فعله ناشئا عن عقيدة فاسدة كالذي ذكرته أنا الآن، قل لا نسوي بينهم يعني البنت محتاجة والولد محتاج، هذا يخلد في النار لأنه كفر بحكم الله عز وجل. أما إذا كان يعترف بحكم الله عز وجل ولكنه فعل ذلك خطأ، فعل ذلك خطأ وشفقة ليست في محلها، ففي هذه الحالة يدخله نارا لكن لا يخلد إيش؟ لا يخلد فيها، كما قال السعدي رحمه الله تعالى، قال كلاما جميلا في هذا الموضع عند قوله تعالى خالدا فيها، نعم، قال فمن أطاعه سبحانه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة، متى تكون المعصية تامة؟ بالشرك، نعم، يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة على طريقة أهل السنة والجماعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية، فأيهما غلب كان له الحكم، إن غلبت طاعته نجا، وإن غلبت معصيته عذب في النار ثم يخرج منها. قال وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إيش مناسبة مهين هنا؟ لما لم يكن أليم عظيم، ها؟ لأن هذا تعدى حدود الله تبارك وتعالى وأظهر نفسه أنه صاحب الإيش؟ صاحب الفهم والعقل والافتئات على حكم الله عز وجل. فمن المناسب أن عذابه يكون إيش؟ يكون إيش؟ يكون إهانة، يكون إهانة. قال وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، هذا حديث ضعيف، وقوله قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية، هذا أيضا حديث ضعيف. وبهذا يكون يعني انتهى الكلام على هذه الآيات إجمالا وتفصيلا، وندرس إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة آيات أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتابه وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.